الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى مسلم والنسائي والترمذي وأحمد وعبد الرزاق وغيرهم، روى دعاء السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر وعن عبد الله بن سرجس، والألفاظ متقاربة. ومن هذه الألفاظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في مبدأ سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحول بعد الكور ومن دعوة المظلومين ومن سوء المنظر في الأهل والمال. هذه دعوات مباركات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بهن في ابتداء سفره، وأراد أن يعلم الأمة أن تفعل ذلك، لأن السفر كما تعلمون انتقال وتحول من حال إلى حال، وقد يعرض للإنسان أمور تؤثر في حياته الدينية والدنيوية، فلا بد أن يستعين بالله جل وعلا، ولا بد أن يدعوه حتى يحفظه. وقد ورد في الحديث الآخر أن السفر قطعة من العذاب، وكذلك يشبه انتقالنا من الدنيا إلى الآخرة بالسفر، فالسفر أمر عظيم، فلا بد أن يلجأ فيه المسلم إلى ربه يدعوه لكي يكون الله معه. ففي هذه الكلمات بيان أن الله تبارك وتعالى مع الإنسان يصحبه حيثما كان. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو خليفته في أهله، فهو الذي يحفظه. لا يحفظ الإنسان نفسه فضلا عن أن يحفظ أهله، بل إن كل منا كما ذكرنا مسافر إلى الدار الآخرة، فمن الذي سيخلفك بعدك في أهلك؟ إنه الله جل وعلا. ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد المعنى فيقول: اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، ما يلحق الإنسان في السفر من المشقة ومن كآبة المنقلب، أن يحصل للإنسان ما لا يحمد. فكم من حادث يصاب به الإنسان في السفر، وإن عناية الله تبارك وتعالى هي التي تلحق الإنسان في حضره وفي سفره. ومن الحول بعد الكور، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحفظه الله من الحول بعد الكور، يستعيذ بالله من الحول بعد الكور، والحور معناه التراجع بعد الكور، يعني بعد الكمال أو ما يشبه الكمال، لأن الله يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالمرأة الحمقاء هي التي تغزل حتى إذا أكملت عملها عادت فنقضت غزلها. ومن دعوة المظلومين، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقد يتساهل المرء أثناء سفره فلا يأخذ نفسه على الجادة، فقد يظلم هذا ويظلم ذاك، قد يظلم أحدا من رفقته، قد يظلم سائق السيارة، قد يظلم صاحب محل في الطريق أو صاحب مقهى أو مطعم. فلذلك استعاذ عليه الصلاة والسلام من دعوة المظلومين ومن سوء المنظر في الآن والمال. قد تحدث حادثة كما ذكرنا وتكون شنيعة ويكون منظرها لا يطاع، فيستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، من أن يحدث حادث في الأهل أو حادث في المال، سواء الأهل والمال الذي معه في سفره أو الذين خلفهم في بلده. أيها المسلمون، من ضمن ما ورد من هذه الدعوات قوله عليه الصلاة والسلام ومن الحور بعد الكور، يقال حار بمعنى رجع. يقول الله سبحانه في وصف الشخص المذموم إنه ظن أن لن يحور، يعني ظن أنه لن يرجع إلى الله جل وعلا، وظن أن الموت هو نهاية المطاف، والحقيقة غير ذلك. فالإنسان لا بد أن يحور، يعني لا بد أن يرجع حيا ويبعث. فقوله في استعاذة من الحور بعد الكور أي من الرجوع بعد الكور، هذا مأخوذ من قولهم كار العمامة، كارها بمعنى لفها، والشخص يلف عمامته ويكورها، فإذا نقضها يقال حارت العمامة بمعنى رجعت منتقضة. وفي بعض الروايات ومن الحور بعد الكون، والكون مأخوذ من كان يكون كونا، إذا وجد واستقر، يعني أن المقصود بالاستعاذة الاستعاذة من التغير بعد الوجود والاستقرار، بمعنى بعد أن يوجد عند الإنسان الخير والالتزام والانضباط بالشر والطاعة لله جل وعلا يحور، بمعنى أنه ينقض ذلك يتراجع عنه. فسواء كانت من الحور بعد الكون أو من الحور بعد الكور فالمعنى واحد. يستعيذ الرسول عليه الصلاة والسلام ويعلمنا أن نستعيذ من أن نرجع إلى الخلف، من أن نتقهقر، من أن نستبدل وضعنا الطيب بوضع سيء، من أن نستبدل بالحق الباطل. وفي بعض الأحيان والعياذ بالله قد يستبدل المرء بالإسلام الكفر، نسأل الله العافية. وهذا أيها المسلمون أمر مشاهد في حياتنا اليومية، فكم من إنسان كان صالحا فأصبح طالحا، أو على الأقل كم من إنسان كان متقدما في الخير فصار يتراجع، كان سباقا فصار مسبوقا، كان الأول فصار الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة بالذات ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي بعض الألفاظ حتى يؤخرهم الله بالنار، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. سمعنا قبل أيام مقابلة مع رجل منشد كان معروفا بالإنشاد الإسلامي، وكان يلهم العواطف ويستجيش المشاعر وكانت أناشيده جهادية، وذات مرة طلبوا منه أن يحضر حفلا، فقال لا لا أحضر هذا الحفل لأن فيه الموسيقى والإيقاع. كان متحرزا متمسكا بالحق، وهو عدم جواز الموسيقى وعدم جواز حضور مجالسها. ثم مرت الأيام وإذا به يتحول إلى فنان، يتحول إلى مغن، يتحول إلى عازفا للموسيقى. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا حال الإنسان، لولا عناية الله بالإنسان فإن الإنسان يمكن أن ينقلب في طرفة عين. يقول الله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. أصبح هذا الرجل مغنيا، وقابلوا معه في إحدى القنوات فقالوا له: ما هذا؟ قال: انتقلت من الحسن إلى الأحسن. يا ليته سكت، لأن العاصي لو سكت فيرجى له أن يتراجع ويتوب، ولكنه أخذ بزعمه يؤصل لانحرافه، فقال بأنه كان في وضع حسن فانتقل إلى وضع أحسن، يعني أن الغناء والموسيقى أحسن من الأناشيد الإسلامية. نعوذ بالله من الخذلان. كم من أناس كذلك كانوا منشدين بالضوابط الشرعية فتحولوا إلى مغنين. كم من أناس كانوا حفظة للقرآن وكانت أصواتهم جميلة، أو كانوا مؤذنين وكانت أصواتهم ندية، فإذا بهم مستدرجون من جلساء السوء حتى يتحولوا إلى مطربين. أناس كثيرون. وكم من النساء من كنا محجبات ومحتشمات ومنضبطات بالضوابط الشرعية في الخروج، فإذا بهن في غمرة فتن آخر الزمان يخلعن الحجاب ويخرجن في الناس ويختلطن بالرجال، وبعضهن يظهرن في القنوات الفضائية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما بعضهن يطلقن ألسنتهن في ماضيهن وأنهن كنا حمقاوات عندما كنا يتحجب وعندما كنا في معزل عن الرجال. يقولنا: ما كنا نعرف الحياة وما كنا نعرف حقيقة الإسلام، والآن عرفنا حقيقة الدين، يعني أن التكشف وأن الاختلاط هو حقيقة الدين في نظر هؤلاء النسوة المفتونات. ثم عندما تظهر إحداهن في القناة الفضائية، ما معنى ذلك؟ هل يؤمن بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ستقول إنها تؤمن بالقرآن، هذه آية في القرآن. هل ظهورها على شاشة القناة الفضائية معناه أن الملايين، وربما يكونون عشرات الملايين، هل معنى ذلك أن عشرات الملايين عندما تظهر هذه المذيعة أنهم سيفعلون هكذا وسيغضون أبصارهم التزاما بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ وهل هي فعلت هذا الفعل لكي يفعل الناس بالمقابل غض البصر؟ هل ساعدتهم على غض أبصارهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وكم من العلماء من كانوا علماء ينضبطون بالكتاب والسنة وبضوابط شرع الله جل وعلا، فجاءت فتن آخر الزمان التي فيها غربة يغترب فيها الإسلام ويغترب فيها المتمسكون بالإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هنالك من العلماء من أخذ يبحث لنفسه عن وجود تحت الشمس في نظره، يقول هل ننعزل عن الناس؟ هل نبقى في بيوتنا؟ لا بد أن نغامر. ولا أقول كل العلماء، لأن الله جل وعلا يحفظ دينه بالعلماء، فالعلماء فيهم أخيار كثيرون، وهم الذين يقيمون حجة الله على الناس في الأرض. والله يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا يبالون ولو تركهم الناس ولو عزلهم الناس، بل حتى لو آلاهم الناس، حتى لو سجنهم الناس، حتى لو قتلهم الناس، لا يبالون، فضلا عن أن يفكروا بضرورة الاختلاط بالناس مع التنازل عن دين الله جل وعلا. تجدون بعض هؤلاء يحاولون أن يقتربوا من الغرب، فإذا قيل لهم ما رأيكم في عطلة السبت؟ قالوا لا غبار عليها، لا إشكال، مع أنهم يعلمون أن وراء هذه العطلة اليهود ويدعمهم النصارى. وقد يخطئ عالم في اجتهاد ما ويكون خطأه في مسألة أو مسائل، ولكن أن تكون منهجية بحيث إنه يبرر كل ما جاء من جهة الغرب، فتراه كما أفتى في عطلة السبت يفتي في الموسيقى، وأنه لا مانع من سماع الموسيقى، لا تتشدد. يقال له قد تأتي امرأة مغنية، يقول وماذا في هذا وأنا أسمع فلانة وفلانة، يزيد الطين بلة بأنه هو أيضا يسمع. وإذا جاءت امرأة مذيعة تقابله وهي متكشفة تكاد أن تتعرى كأنها أمام زوجها في ليلة عرسها، لا يمانع من أن يقابلها على الهواء وأمام الملايين وعشرات الملايين، لا يمانع. يقول وماذا في هذا؟ وعندما يسأل عن وضع المرأة يقول المرأة كالرجل لا فرق، ديننا دين المساواة، مساواة بين الرجال والنساء، فتتولى المرأة كما يتولى الرجل، يجوز لها أن تتولى رئاسة الدولة. هنالك من العلماء من يقول هذا الكلام، وأين يأتي بقول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، وبقول الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة، وبقول الله جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث رواه البخاري وأحمد. وإذا قيل له ما رأيك في أن يتولى على المسلمين غير مسلم؟ يقول لا مانع إذا اختاره الناس، كيف سيحكم؟ يقول سوف يحكم بالدستور، سوف يضبطه الدستور. أين سيأتي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وبقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم أناسا في الباطن يسيرون أموركم؟ فكيف عندما نأتي بشخص من دوننا لنجعله فوق رؤوسنا ليس باطنا وإنما ظاهرا؟ هل هنالك أظهر من الرئاسة؟ هكذا عجائب بعض العلماء في هذا الزمان، زمان الحور بعد الكور. إذا تكلم أحدهم على النصارى واليهود والمشركين والبوذيين والمرتدين فيستحي أن يقول عنهم بأنهم كافرون، يقول غير المسلمين. لماذا تقول غير المسلمين؟ يقول لا نريد أن نعكر الأجواء، لا نريد أن نثير المشاعر، نخاطبهم بالتي هي أحسن، تخاطبهم بالتي هي أحسن، تلغي مصطلحات الشرع القرآن مليء بالكلام على الكافرين وعلى المشركين وبالكلام على اليهود والنصارى. بل أنت في الفاتحة تقول عندما تقرأها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فماذا تفعل بالقرآن إذا ذكر حد الرجم؟ يقول: لا يوجد هذا الحد. هذا حصل في بعض الأحيان تعذيرا وليس حدا ثابتا، مع أنه حد ثابت كان في القرآن. ثم ابتلى الله الناس بأن نسخ الآية التي أثبتته، ولكنه ثابت بإجماع علماء المسلمين. إذا سئل عن حد الردة قال: لا لا، هذا له ملابسات، لا يوجد حد للردة. تكرهون الناس على الإسلام؟ نحن لا نكرههم على الإسلام، ولكن لا نسمح لأحد أن يلعب بديننا. كان مسلما ثم يريد أن يلعب فيخرج من الدين، كما قال أهل الكتاب من قبل أرادوا أن يعبثوا بالدين، وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. حولوا الإسلام إلى ألعوبة، فوضع الإسلام حدا لمن يريد أن يلعب بالدين. ليس اللعب بالدين أمرا مسموحا به، فقال: من بدل دينه فاقتلوه. أيها المسلمون، والله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. يعني إذا لم يفعلوا هذا لا تخلوا سبيله، اقتلوهم، لا سيما من أسلم ويريد أن يخرج من الإسلام. نحن لا نجبر أحدا على الإسلام، ولكن لا نسمح له أن يلعب بديننا، بدين الله جل وعلا. المهم أنكم تجدون بعض العلماء لا يكتفي بواحدة من هذه الشذوذات، وإنما يضيف إليها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. إنها منهجية، يقول لك الإجماع إجماع كافة الناس، والاجتهاد اجتهاد كل الناس، على خلاف ما يعرفه وما هو من البدهيات علماء المسلمين. علماء المسلمين يقولون: الاجتهاد للعلماء المجتهدين، والإجماع إجماع العلماء المجتهدين. لكن هؤلاء المنهزمين يريدون أن يتسايروا مع الديمقراطية، لأن الديمقراطية تتيح الفرصة لكل أحد أن يقول رأيه وأن يجتهد، ولو كان أميا ولو كان منحرفا. فلذلك يقولون: الاجتهاد لكل أحد. ثم يقولون: الديمقراطية هي أفضل ما وصل إليه العقل البشري، فلا بد أن نأخذ بها. أنسيتم أننا مسلمون منذ 1400 سنة كنا ناقصين، حتى جاءت الديمقراطية فأكملت لنا هذا النقص، أفضل ما وصلت إليه البشرية. نحن عندنا الواحد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا نحتاج إلى ما وصلت إليه البشرية في أمور الهداية، في أمور العقيدة، في تسيير أمور الدين والدنيا. يقول الله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقولون: نأخذ منها ما يتفق مع ديننا. يعني أن ديننا ناقص؟ إذا كان ذلك موجودا في ديننا فلماذا لا نكتفي به؟ أليس الله يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ويقول سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. نسأل الله العفو والعافية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما استعاذ بالله من الحور بعد الكور يعلم ماذا يعني الحور بعد الكور. إن بعض العلماء وصل إلى الارتداد والعياذ بالله. لعلكم تسمعون عن القصيمي، كان شيخا نجديا عالما كبيرا في العلم، وألف بعض المؤلفات الشرعية، ولكن أصابه الله بالحور بعد الكون وبالانقلاب بعد الاستواء، فصار مرتدا وصار يؤلف مؤلفات في الكفر ومات على الكفر والعياذ بالله. ويوجد مثله آخرون. أيها المسلمون، تذكرون قبل مدة أن المسلمين اتفقوا على مقاطعة الدنمارك عند وجود الرسوم المسيئة فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن شد أناس لكي يلفتوا الأنظار فاخترقوا هذا الاتفاق بين علماء المسلمين وذهبوا فزاروا الدنمارك، وهم ينسبون أنفسهم إلى العلم الشرعي. وقبل أيام هنالك من زار القدس، مع أن الناس يقولون ليس هذا الوقت مناسبا، لأن الذهاب إلى القدس معناه تخفيف جرائم اليهود، معناه ذر الرماد في العيون، ليس هذا الوقت مناسبا. ومع هذا ذهبوا من أجل الأضواء. أيها المسلمون، إننا جميعا معرضون للحور بعد الكور، ولذلك لا بد أن نسأل الله أن يعيدنا من الحور بعد الكور، لا بد أن ندعو الله جل وعلا بالثبات. وحور العلماء أخطر حور، لأنه ما حرف دين موسى ولا دين عيسى إلا من العلماء. قال الله تعالى: اتخذوا أحباره ورهبانه أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: إنهم لم يعبدوهم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فنعوذ بالله من ذلك، وإننا معرضون للسير على نفس المنوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أيها المسلمون، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف فيقول كما في البخاري: لا ومقلب القلوب، يعني أن الله يقلب القلوب. وكان يقول كما في الحديث الذي في مسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتي. وكان كما في الحديث الذي عند الترمذي وأحمد وغيرهما وهو صحيح يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله جل وعلا يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأمام التقلبات أيها المسلمون، لا بد أن نحرص على ديننا، ولا بد لكل واحد منا أن لا يقبل الفتوى كيفما كانت، وإنما عليه أن يتحرى. فكما يتحرى لدين الله، فبالأولى عليه أن يتحرى لدينه. إذا اشتريت سلعة، كم تسعى لتبحث عن السلعة الأصلية؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وذكر الألباني أنه حسن، يقول: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك فقد يفتيك متساهل أو منهزم أو متقلب أو من الذين أصيبوا بالحول بعد الكور. ونحن في زمان فتنة الدهيمات، وهذه الفتنة هي فتنة التمايز كما في الحديث الذي رواه أحمد، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفسطاط فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحرص على نيل رضاه وإن سخط الناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ثبتنا على دينك حتى على القوات. اللهم عندي إخواننا المستضعفين في سورية وفي كل مكان، اللهم عجل لهم الفرج وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت وأقم الصلاة.